وأنلني ما أتمنى وأنلني ما أتمنى.
علمني العلم النافع يا الله
بالهادي طال الشافع يا الله.
يا زائرا قد نهضا مبتدرا أو ركضا، يا زائرا قد نهضا مبتدرا أو ركضا، أبلغ سلامي راكبا بطوس مولاي الرضا، بطوس مولاي الرضا.
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى، يا عيني
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى، سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
توكل على الرحمن. توكل على الرحمن في كل حاجة، واعلم بأن الله قاضي الحوائج. خير الأنبياء. إذا أملت من مولاك قربا فجدد ذكر خير الأنبياء، وصل عليه أول كل قول وآخره بصبح والمساء، فإن محمدا أعلى البرايا محلا في السيادة والعلاء، لواء الحمد في يمنى يديه وكل الناس من دون اللواء، فحدث عن دلائله ففيها شفاء للنهى من كل داء. إني ودود. Thank you. صديق عدوي داخل في عداوتي، وإني لمن ود صديق ودود، فلا تقربن مني وأنت صديقه، فإن الذي بين القلوب بعيد. الدينار. إذا رأيت صعوبة في مطلب فاحمل صعوبته على الدينار، وابعثه فيما تشتهيه، فإنه حجر يلين قوة الأحجار. قال الشاعر: يا منزلا عبث الزمان بأهله، فأبادهم بتفرق لا يجمع، أين الذين عهدتهم بك مرة، كأن الزمان بهم يضر وينفع، أيام لا يخشى لذكرك مربع، إلا وفيه للمكارم مرتع، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقي الذين حياتهم لا تنفع. الضرير. قال الشاعر بشار بن برد: وعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى، فإن أعمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من آذار مارس عام 2022 ميلادي. يصادف اليوم عيد النوروز وعيد الربيع وتفتح القلوب والأزهار وبداية العام الإيراني الجديد 1401 هجري شمسي، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والتقدم والنجاح في تحقيق الإنجازات الكبرى على كافة الأصعدة، إنه سميع مجيب. ولعيد النوروز أهمية كبرى لدى الشعب الإيراني وللكثير من شعوب المنطقة، حيث يتم فيه تبادل الزيارات والتهاني ابتهاجا ببداية العام الإيراني الهجري الشمسي الجديد. في 18 من شعبان المعظم عام 326 للهجرة، توفي العلامة والفقيه والمحدث الحسين بن روح النوبختي، السفير الثالث للإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان النوبختي من كبار العلماء الأفاضل، وله احترام خاص بين الشيعة في المدينة، وقد عينه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سفيرا له ومعتمدا ليشكل حلقة وصل مع المجتمع الشيعي وباقي العلماء والفقهاء في الفترة من عام 305 حتى عام 326 للهجرة. وأخيرا وفي 21 من آذار مارس من العام 173 قبل الميلاد تأسس أول برلمان إيراني تحت عنوان مهستان، وذلك في عهد الملك الأشكاني مهرداد الأول. وكان أعضاء المهستان يتألف من الأمراء والنبلاء في المجتمع، وإن مهام البرلمان كانت تتمحور حول انتخاب الشاه وعزله في حالة عجزه أو إصابته بالمرض أو الجنون، أو إذا ما ثبتت خيانته لمصالح البلاد واتخاذ القرارات بخصوص الحرب أو السلام. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
ومرحبا بكم أحبائنا الحلوين، في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر،
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
Thank you. أصدقائنا الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحباءنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب، فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة جدا.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي،
نعم. نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
شكرا، شكرا لك. ستقص علينا يا أبي؟
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم.
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
أحسنت يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. نعم. وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
تفضل.
شكرا تفضل لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟
نعم. يا أبي، النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام. نعم. وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
عفوا يا بابا.
نعم.
وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبي.
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
وكيف عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي.
لا يا زينب، لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم، كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة، ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة، دعا زكريا ربه من جديد وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لنا يا
زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية. نعم. عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم، بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبي؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئا مريعا يا والدي.
شكرا لك يا حسان. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبيا للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسان،
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه
السلام؟ وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقد لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا. طيب. يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء، والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبي؟
نعم.
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي أبي ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام، هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب هذا صحيح،
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة. صحيح يا
نعم يا حسن، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي
شكرا لك. شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحباءنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم. والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، وأصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت، أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت، أهدافهم توحدت وللهدى سبيلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم. بالمعجزات أنزلوا، بالبينات أرسلوا، بالمعجزات أنزلوا، بالبينات أرسلوا، وحرموا وحللوا، والوحي مرشد لهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم. هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، وفي ميادين الجهاد عطاؤهم وبذلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم.
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا، ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. صلغ الله العظيم. نتعلم قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة، وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة، وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري. فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع، مقبلا على المعارف والعلوم. كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات، وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها. فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي. كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه، حتى عم حنانه وملئ بالرحمة لذا خلد ذكره في القرآن الكريم. أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن، ومرت في سورة آل عمران، ومرتين في سورة مريم. يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، أيها الشطار، إن على الإنسان ألا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه: لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له: وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
في أحد الأيام أراد رجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له: هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل: نعم. فقال الرجل: إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أنا أحب أنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
هل تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يا يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه، ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه: يا أصدقائنا، يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني، إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته، والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا ك كان قبل مكتما، فمن شجر رد الربيع لباسه عليه، كما نشرت وشيا منمنما. أحل فأبدى للعيون بشاشة، وكان قذا للعين إذ كان محرما. ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء المبارك وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا.
لا يزال الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتحدث عن بركات القرآن الكريم والمواقف والمواطن التي يمكن للقرآن الكريم أن ينفعنا بها. ومن تلك المواقف والمواطن المهولة والمخوفة والعظيمة جدا البرزخ والقبر، وقد ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم كما عن الصادق عليه السلام أن أخوف ما أتخوف عليكم البرزخ، وعذاب البرزخ وعذاب القبر وضغطة القبر. ولو لم يكن من عذاب القبر وعذاب البرزخ إلا ضغطة القبر لكفى بها عذابا عظيما وأليما. ضغطة القبر وضيق القبر وضيق الملاحد وردت بها نصوص كثيرة جدا أيها الإخوة الأعزاء، وفي الأحاديث الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم أنهم قالوا قل من ينجو منها. عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام وغيره عن ضغطة القبر هل ينجو منها أحد، قال قل من ينجو منها، يعني ضغطة القبر سوف تشمل الكثير من الناس. ويكفينا أن سعد بن معاذ وهو من صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه فعل به ما لم يفعل بغيره من الناس. عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى وراء جنازته حافيا، وكان يحمل جنازته ونعشه تارة يمينا وتارة شمالا، يلوث بقبره يحمله من أطرافه الأربع إلى أن جاء به إلى مرقده وإلى قبره فدفنه وأشرج اللبن عليه بيده الكريمة، وغير ذلك من الأمور التي فعلها مع هذا الصحابي الجليل. فكانت أمه حاضرة، يعني كانت أم سعد حاضرة وترى هذا المشهد، ترى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نظرت إلى عناية النبي واهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسعد قالت: هنيئا لك يا سعد، الجنة، لأنه من يفعل به النبي ذلك حتما منزلته منزلة كبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مه يا أم سعد، لا تحتمي على الله، إن له لضمة، ضمة يعني هي ضغطة القبر، ضمت القبر. بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب هذه الضغطة وهذه الضمة التي أصابت سعدا، فقال: إن في خلقه سوء مع أهله، يعني كان مع عياله مع زوجته في أسلوب فيه شيء من الخشونة في التعامل مع أهله وعياله. فوهكذا الكثير من الناس الواقع لأعمال ربما نحسبها بسيطة وهينة ولكنها من موجبات عذاب القبر. الآن المجال لا يتسع لدينا لبيان الأعمال التي تؤدي إلى ضغطة القبر، ما هي الأعمال التي تؤدي إلى ضغطة القبر وعذاب القبر؟ في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ذكرت لنا مجموعة من ذلك لا مجال لبيانها كلها، من جملتها سوء الخلق مع الأهل مع الزوجة مع العيال، من جملتها عدم الاعتناء بالنجاسات، عدم الاعتناء بالبول مثلا، وهكذا كثير من الأمور الأخرى. في المقابل أيضا وردت هناك بعض الأعمال التي تهون عذاب القبر، التي ربما تنجي الإنسان من عذاب القبر أو لا أقل تخفف وتهون على الإنسان عذاب القبر المتعدد الألوان والأشكال. من جملة المنجيات من عذاب القبر القرآن الكريم، لهذا الإمام سلام الله عليه في جملة أو في تعداد جملة المواطن والمواقع والمواقف التي ينفع بها القرآن الكريم صاحبه يشير إلى هذا الموطن: واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، لأنه القبر إما أن يكون خير المنازل وإما أن يكون شر المنازل بحسب عمل الإنسان وبحسب طاعة الإنسان أو معصية الإنسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أستجير بالله. فهذا هو بيتك الذي تمضي إليه وبيدك أنت لا بيد غيرك، إما أن تعمره، إما أن تمهده، إما أن تضيئه، وإما أن تجعله خربا ضيقا مظلما موحشا بحسب عملك أنت. لهذا الإمام سلام الله عليه يدعو ببركة القرآن الكريم، يدعو من الله عز وجل، ويريد منا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القبر بعد فراقنا للحياة الدنيا خير المنازل. يقول سلام الله عليه: واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. بعد: وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا. ملاحدنا هي القبور، جمع لحد، لحد وملاحد، ما يلحد فيه الإنسان، والقبر هو الذي يلحد فيه الإنسان، أو اللحد هو الحفرة التي تحفر في القبر في جانب القبر والتي يوضع فيها الإنسان. المهم هذه الملاحد ضيقة لا شك، يعني هي أشبار، أشبار قليلة، الإنسان ربما يعيش في بيوت واسعة ويشعر بالضيق، فكيف إذا عاش في حفرة لو زيد في فسحتها، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم في هذا الضيق، في ساعة الضيق، في ساعة العسرة، عندما يلحد الإنسان في لحده ويوضع في قبره. القرآن الكريم إذا عمل به الإنسان، إذا عاش معه الإنسان، إذا قرأه الإنسان، سوف يكون منجيا لصاحبه من ذلك الضيق. نسأل من الله عز وجل أن يحشرنا مع القرآن ويحيينا ويميتنا مع القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
قد أنشدنا أجمالاً.